الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة. وبعد، كنا في الأسبوع الماضي قد أخذنا بابا من الأبواب من أبواب العبادات، وفي الأسبوع قبل الماضي أخذنا بابا من أبواب كتاب النكاح، ألا وهو باب الطلاق. لعلنا اليوم أن نأخذ بابا من أبواب المعاملات لنقوم بتطبيق القواعد الأصولية عليه، والتفكر في الاختلافات الفقهية الواردة فيه، ومعرفة المنشأ الذي نشأت منه تلك الأقوال. هذا ترشحون أي باب؟ أنا عندي باب الربا، فإن الحاجة قد تكون إليه شديدة لما يترتب على الربا من المفاسد العظيمة الدنيوية والأخروية. تحريم الربا لا إشكال فيه عند أهل العلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح بلعن آكل الربا وموكله، وعد أكل الربا من الموبقات، بل قد ورد في القرآن آيات صريحة في بيان أن الربا من كبائر الذنوب، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وقوله: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله: يمحق الله الربا، إلى غير ذلك من النصوص الواردة في هذا الباب. لكن ما هو التقعيد لهذا الباب؟ لأن الربا في اللغة الزيادة، وقد جاء في الحديث تسمية الأصناف الستة، ولذلك هل نقول الأصل في كل زيادة هي المنع والتحريم، أو نقول بأن الأصل هو الحل والجواز إلا في الأصناف المذكورة في الحديث، الأصناف الستة وما ماثلها؟ فهذان منهجان ترتب عليهما عدد من الخلافات الفقهية التي كانت بين أهل العلم. فلما جاء الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، ربا إلا مثلا بمثل، والفضة بالفضة، ربا إلا مثلا بمثل، ثم قال: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فدل هذا على تسمية الأصناف المذكورة في الحديث، ودل هذا على أن الجنس معتبر، لأنه لما قال الذهب بالذهب فمعناه أن المقصود بالربا بيع شيء بجنسه، أو بيع سلعة ربوية ما يشاركها في العلة. ومن هنا وقعت اختلافات بين أهل العلم. فأول ذلك فيما يتعلق بتحريم ربا الفضل. ربا الفضل، وربا الفضل بيع ربوي بربوي من جنسه أحدهما متفاضل، أحدهما متفاضل. فلاحظنا موضوع الجنس، ولاحظنا التفاضل الذي هو الزيادة. لكن ما هي السلع الربوية؟ فهنا اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال، أشهرها خمسة أقوال، أشهرها خمسة أقوال. فهناك من يقول بأن التحريم ينحصر في الأصناف الستة المذكورة في الحديث، وهذا هو مذهب الظاهرية، وكأنهم يقولون بأن ذكر هذه الأصناف يفهم منه بواسطة مفهوم المخالفة عدم جريان الربا في غيرها. وهم ينطلقون في هذا أيضا من قولهم بمنع القول بالقياس، وهم لا يرون حجية القياس. فهذا منهج. المنهج الثاني القول بحل ربا الفضل مطلقا، وهذا القول يقول به أو نسب إلى ابن عباس، وكان ابن عباس في أول الأمر يقول به، وقد قال طائفة كثيرة من أهل العلم بأنه قد رجع عن ذلك، وفي ذلك روايات. من أين نشأ هذا القول؟ من حديث إنما الربا في النسيئة، فكأنهم تعارض عندهم حديثان، حديث المنع من ربا الفضل وحديث الحصر في قوله إنما الربا في النسيئة، فقدموا حديث إنما الربا في النسيئة. والقاعدة الشرعية في هذا الباب أنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث المتعارضة فهو أولى من القول بترجيح بعض الأحاديث على بعضها، لأن في الجمع إعمالاً للأحاديث، بينما في الترجيح اطراح أحد الأحاديث المتعارضة. فالجمهور يقولون إن الحصر هنا نسبي، لأن الحصر قد يكون حقيقيا وقد يكون نسبيا، فكأنه قال الربا الأشنع والأعظم إثما هو ربا النسيئة، وبالتالي نكون قد أعملنا الحديثين الواردين في هذا الباب. المنهج الثالث هو جعل الأصناف الستة على علة واحدة، وبالتالي يلحقون ما ماثلها بها. وهذا المنهج يعني أثر عن بعض التابعين، ولكن هذا المنهج يخالف طبيعة الأصناف الستة المذكورة في هذا الباب. المنهج الرابع يقول بأن الأصناف الربوية على نوعين، الذهب والفضة، وهذه فيها علة قاصرة لا تتجاوزها ولا يقاس عليها غيرها، والأصناف الأربعة يقاس عليها. والمنهج الخامس يقول بأن الذهب والفضة علتهما واحدة ويقاس عليها، وليست علتهما قاصرة على اختلاف بينهم فيما هي العلة فيهما. والأصناف الأربعة لها علة أخرى. فهذه مجمل الأقوال التي في ربا الفضل من حيث الجواز والمنع، ومن حيث إمكانية القياس عليه. إذا تقرر هذا فإننا ننتقل إلى ذكر الأقوال في علة الربا في السلع الربوية، والأظهر هو أن الذهب والفضة لها علة وأن الأصنام في الأربعة الباقية لها علة، وبالتالي لعلنا أولا نبحث في مسألة علة جريان الربا في الذهب والفضة. هناك أقوال متعددة. القول الأول يقول بأن العلة في الذهب والفضة هي الوزن، وبالتالي فإن كل سلعة موزونة تلحق بالذهب والفضة ونثبت جريان الربا فيها. وأخذوا هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل، وهذه والذهب والفضة من الموزونات، وبالتالي فإن كل ما كان موزونا فإنه يجري فيه الربا. وهذا المذهب هو المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وعلى ذلك فإن كل موزون فإنه يجري فيه الربا قياسا على الذهب والفضة عندهم. القول الثاني يقول بأن العلة في هذه في هذين الأمرين الذهب والفضة هو الثمنية، وبالتالي فإن كل ما كان ثمنا للأشياء فإنه يجري فيه الربا. وقالوا بأن هذا هو خاصية الذهب والفضة، وقد يستدلون عليه بما ورد في حديث ابن عمر لما قال بأن قوما من النبط يأتوننا فيكون لهم الدنانير فنصرفها بالدراهم، والدنانير من الذهب والدراهم من الفضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس إذا تفرقتم وليس بينكم شيء. فدل هذا على أن المعنى في الذهب والفضة كونها دراهم ودنانير، بمعنى أنها أصبحت ثمنا للأشياء. وقد يستدلون عليه بالحديث الوارد لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين فإني أخاف عليكم الرما، يعني الربا. القول الثالث يقول بأن العلة في الذهب والفضة هي جنس، هي كونها ذهبا وفضة، وبالتالي يحصرون الحكم في الذهب والفضة. ولعل القول الثاني هو المتوافق مع ما ورد من الأدلة في هذا الباب، وهو الذي يتوافق مع الحكمة التي من أجلها منع من الربا، لئلا تتحول الأثمان لتكون سلعا. وعلى ذلك فإن كل ما كان ثمنا للأشياء فإنه يأخذ حكم الذهب والفضة في هذا الباب. ومن ثم يدخل في هذه المسألة الأوراق النقدية التي يتعامل الناس بها اليوم، وهكذا لو كان هناك عملات بين الناس رقمية فإنها يجري فيها الربا بناء على هذا القول. بقي هنا مسألة، وهي ما إذا كان الذهب والفضة مصاغا بحيث أصبح قطعا ذهبية تلبس أو أصبح حليا، فحينئذ هل يجري فيه الربا؟ قال الجماهير يجري فيه الربا، لأنه ذهب وفضة، ويمكن أن يكون ثمنا للأشياء. وهناك قول اختار شيخ الإسلام بن تيمية بأنه لا يجري الربا في الحلي، قال لأنها لم تعد ثمنا وأصبحت نوعا من أنواع اللباس. وعلى ذلك وقع الاختلاف بين أهل العلم في هذا الباب، والأظهر أن الحلي ذهب وفضة، وبالتالي يمكن أن يجري فيه، يمكن أن يكون ثمنا. ويدل على هذا ما ورد في الحديث أن رجلا باع قلادة فيها خرز بسبعة دنانير، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك حتى تفصل، فدل هذا على أن الحلي يجري فيه الربا اعتبارا بأصله. أما بالنسبة للأصناف الأربعة فإن العلماء لهم أربعة أقوال مشهورة في العلة التي من أجلها جرى الربا في هذه الأصناف الأربعة. القول الأول يقول بأن العلة في هذه السلع الأربعة هي الكيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع من بيع بعضها ببعض إلا متماثلة، والتماثل فيها يعرف بواسطة الكيل، ولذلك قالوا العلة في هذه الأصناف هي الكيل. وقد يستدلون بما ورد مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا فيما كيل أو وزن، وأكثر أهل العلم يرون أنه من قول سعيد بن المسيب وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني يقول بأن العلة في الأصناف الأربعة هي الطعم، فما كان مطعوما فإنه يجري فيه الربا، وهذا هو قول الإمام الشافعي رحمة الله عليه. وبالتالي فإن كل ما كان مطعوما فإنه يجري فيه الربا. وقد استدلوا على ذلك بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يجري فيه صاع البائع والمشتري، واستدلوا عليه أيضا بأحاديث وآثار وردت في هذا الباب، ولذلك قالوا بأن العلة في الأصناف الأربعة فإنه مطعوم. والقول الثالث يقول بأن العلة في الأصناف الأربعة هي القوت، فكل ما كان قوتا فإنه يجري فيه الربا، وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه. واستدل على ذلك بأننا سبرنا خاصية هذه الأصناف الأربعة فوجدنا أنها من الأقوات، وبالتالي حكم بأن الربا يجري في كل ما هو قوت. ولكن هذه العلة علة مستنبطة، بينما الكلام في الطعم أو في الكيل هذه علل مأخوذة من النص بطريق الإيماء، والقاعدة أنه لا يصح معارضة المنصوص بما هو مستنبط. القول الرابع يقول بأن العلة في الأصناف الأربعة مجموع الوصفين الطعم والكيل، قالوا لأن كل واحد من الوصفين ورد اعتباره في عدد من الأحاديث، وبالتالي فإنه لا بد من اعتبار هذين الوصفين معا، إذ لا يجوز أن نحذف أو نلغي وصفا قد ورد في النصوص اعتباره. وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد، وهو الظاهر من حال النصوص الواردة في هذا الباب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل، كما أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصاع بالصاعين، فدل هذا على أن الكيل معتبر لقوله الصاع بالصاعين، ودل الحديث الأول على أن الطعم معتبر عندما نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل. إذا تقرر هذا الأمر فإن من المسائل التي جرى البحث فيها الشيء اليسير القليل، هل يجري فيه الربا كالكثير أو أن القليل غير معتبر؟ فعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن اليسير لا يجري فيه الربا، وذهب جماهير أهل العلم إلى أن اليسير يجري فيه الربا كالكثير، ولعل هذا القول أظهر لأنه هو المتوافق مع ظواهر النصوص، فإن النص لم يفرق بين القليل وبين الكثير، فقال الذهب بالذهب، وقال البر بالبر ربا إلا مثلا بمثل، ومن ثم لم يصح لنا أن نستثني اليسير بدون دليل. وأيضا أن كلمة اليسير كلمة غير منضبطة، فإنها قد تتفاوت الأذهان فيها قلة وكثرة، وقاعدة الشريعة أنها لا تبني أحكامها على الأوصاف، لا تبني أحكامها على الأوصاف غير المنضبطة، وإنما تبنيها على الأوصاف المنضبطة التي لا يقع اختلاف فيها. إذا تقرر هذا فكما في مسألة الذهب بالنسبة للاختلاف في الصناعة يجري الاختلاف هنا، يعني مثلا لو كان عندنا بر وخبز هل يجوز بيعهما ببعضهما متفاضلين؟ نقول لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر ربا إلا مثلا بمثل، والخبز بر مطبوخ، وبالتالي لم يصح بيع البر بالخبز الذي يكون أصله من البر، لكن لو كان أصله من غير البر، لو كان الخبز من الشعير فهل يجوز بيعه بالبر القمح؟ أجيبه الجواب خطأ عليكم، نقول يجوز بشرط التقابض، بشرط التقابض، لأن كل منهما فيه نفس العلة وهي الطعم والكيل، لكنهما من جنسين مختلفين، وبالتالي يصدق عليهما قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولذلك لو باع شعيرا بقمح قلنا لا بد من التقابض، لا نشترط التماثل وإنما نشترط التقابض. إذا تقرر هذا فإن بعض الفقهاء قد يضيف أوصافا أخرى لم ترد في الحديث بناء على أنها معتبرة عند الناس، مثل ما ذكرنا قبل قليل في كونها مطبوخة أو في كونها قد عملت، هكذا لو كانت جيدة أو كانت رديئة. يعني عندنا التمر أصناف مختلفة، لا يجوز لنا أن نبيع تمرا رديئا بتمر جيد متفاضلا. لماذا؟ لأن الجنس واحد. ولذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، إلى خيبر، لما جاء إلى خيبر أعطوه تمرا جيدا، فقال: أكل خيبر، أكل تمر خيبر كذلك؟ فقالوا: لا، إننا نبيع الصاع ونشتري، نبتاع الصاع من هذا بالصاعين من غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا، بيعوا الرديء بالدراهم ثم اشتروا بالدراهم الجيد. لماذا؟ لأن الدراهم جنس مستقل وعلته مستقلة. طيب، وبمناسبة هذا يمكن الحديث عن الحيل الربوية، لأن هذا الحديث استدل به من يجيز الحيل الربوية. لكن هل هذا الحديث البيع فيه مقصود، أو أنه إنما أريدت الصورة ولم يرد حقيقة البيع؟ فهنا يمكن أن يكون البيع صوريا، بكون من نتبايع معه نفس من نشتري معه، ويكون هناك اتفاق مسبق. وقد يكون الأمر حقيقيا وليس صوريا، وبالتالي يكون البيع قد وقع على أصله وطبيعته لا على جهة التحيل. إذا تقرر هذا، فإن من المسائل المتعلقة بهذا الباب ما يتعلق بتحريم ربا النسيئة، والنسيئة معناها التأخير، كما قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، كانوا يؤخرون الأشهر. متى يكون البيع ربا نسيئة؟ إذا بعنا ربويا بربوي يشاركه في العلة، وأحدهما أو كلاهما مؤجل. مثال ذلك: بيع دراهم فضة بدنانير ذهب، أحدهما مؤجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وبالتالي فعند اختلاف الجنس واتحاد العلة لا بد من التقابض، ولا نشترط التماثل، وإنما نشترط التقابض، لهذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ نعلم بأن الإنسان يجب عليه أن يلتزم بمعرفة ما يجري فيه الربا مما لا يجري فيه الربا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه أجاز التفاضل في المعدودات، وأجاز التفاضل عند بيع الحيوان بالحيوان لكونه معدودا، وورد أنه كان يأخذ البعير بالبعيرين من إبل الصدقة. فهذا لم توجد فيه العلة التي هي الكيل، وبالتالي لم يجري فيه الربا. ولكن يبقى معنا فيما يتعلق ب معيار المساواة والمماثلة، معيار، فإن المكيلات يكون معيار المماثلة فيها بالكيل، والكيل وحدة للحجم وليست وحدة للثقل بخلاف الوزن. لذلك إذا باع تمرا بتمر لا بد من التساوي في الحجم وليس ولا نلتفت إلى التساوي في الوزن. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصاع بالصاعين، ولم يلتفت إلى الوزن هنا، لأن هذه سلع مكيلة، فلم يجوز بيع المكيلات بالمكيلات بواسطة معيار الوزن، لأنه قد تتحد في الوزن وتختلف في الحجم الذي هو الكيل. إذا تقرر هذا فإن من الأمور التي تتعلق بهذا الباب الموزونات، هل يجري فيها ربا النسيئة فيما بينها أو لا؟ جماهير أهل العلم قالوا نعم، قالوا بأن الوزن معتبر في هذا الباب كالكيل. وورد عن الإمام مالك أنه لا يعتبر الوزن، والجمهور يستدلون بحديث الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، الحديث كما ورد ذلك عند الإمام أبي داود، قال في آخره: فمن زاد أو ازداد فقد أربى. من الأمور التي ترتبت على هذا أن المكيلات لا يجوز بيعها بمكيلات مطعومة بواسطة السن، بل لا بد أن يكون البيع بواسطة الكيل لا بواسطة الوزن. إذا تقرر هذا بأن يعلم بأنه لا يجوز أن تباع السلع الربوية جزافا، لا تباع السلع الربوية بجنسها جزافا، وإنما لا بد من التحقق من المساواة فيما بينها. من الأمور التي تتعلق بهذا الباب ما يكون متى نسمي الشيء جنسا واحدا، فهنا لا بد من وصفين: متى يكون الشيء جنسا ربويا بحيث نمنع من بيعه بما يماثله من ذلك الجنس. فالجنس لا بد فيه من صفتين: الصفة الأولى المشاركة في الاسم، المشاركة في الاسم، والأمر الثاني المشاركة في الأصل. وبالتالي إذا اختلف اسم السلعتين لم يجري فيها الربا إلا أن تكون مشتقة منه، مثل خبز البر يجري فيه الربا مع البر ويعتبران بمثابة جنس واحد. لكن لو كان عندنا لحم من جمل ولحم من الأغنام، فحينئذ هل يجري الربا فيها أو لا يجري؟ في اللحوم هناك ثلاثة أقوال مشهورة. قول يقول اللحوم كلها جنس واحد، وبالتالي لا يجوز بيع بعضها ببعضها إلا متماثلة في الوزن. والقول الثاني يقول اللحوم أربعة أجناس، أربعة أجناس، فهذه لحوم الطير جنس، وهذه لحوم بهيمة الأنعام جنس، وما عدا لحوم أو لحوم الوحوش هذا جنس ثالث، والرابع يقولون لحوم دواب الماء، لحوم دواب الماء مثل الأسماك ونحوها. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو أحد قولي الإمام الشافعي. والقول الثالث يقول، هناك أيضا في مذهب مالك يقول هي ثلاثة أصناف، ويجعل لحوم الوحوش والأنعام جنسا واحدا، والثالث والثاني لحوم الطير، والثالث لحوم دواب الماء. القول الآخر بأن كل نوع من أنواع الحيوانات يعتبر لحمه جنسا واحدا، بالتالي فلحوم الأغنام لا يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلة لأنها جنس واحد، ويجعلون ما تشابه من لحوم في جنس واحد مثل الجاموس والبقر، فهذه يقولون هذا جنس واحد، ومن ثم فكل جنس يعدونه أو فكل حيوان يعدونه جنسا مستقلا. ولعل هذا القول أظهر، فإنه يعتبر في أجناس الأصناف الربوية أصل تلك الأصناف، ومن ثم فإن أصل تلك الأصناف متى كان واحدا اعتبر جنسا واحدا. ومثل هذا فيما يتعلق بالألبان، فهل الألبان جنس واحد كما قاله طائفة، أو أن الألبان تختلف، وبحيث نعتبر كل لبن صادر من جنس من الحيوان بمثابة جنس مستقل، أو نقول ألبان بهيمة الأنعام هذا جنس واحد وما عداها من الألبان فإنه جنس آخر كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه. والأظهر أن كل جنس يعتبر لبنه جنسا مستقلا، فإن أصولها قد اختلفت، وبالتالي فإن فروعها ينبغي أن يحكم عليها بالاختلاف. ومثل هذا فيما يتعلق ببقية أجزاء الحيوان مثل الشحم مثل الكبد وغيرها من أنواع ما يكون من الحيوان. بقي عندنا مسألة بيع الحيوان في نفسه، هل يجوز لنا بيع حيوان بحيوان من جنسه أو لا يجوز ذلك؟ فجماهير أهل العلم يمنعون من هذا، وهو مذهب مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بينما يرى الإمام أبو حنيفة جواز ذلك، فيجوز عنده بيع حيوان بحيوان، تعطي الشاة ويعطيك شاتين. ومذهب الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة أقوى. لكن هل يجوز لنا أن نبيع حيوان بلحم من جنس ذلك الحيوان أو لا؟ ورد فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، ولكن هذا الحديث لأهل العلم كلام في إسناده. وحينئذ نعرف أن أحد الأسباب التي وقع الخلاف فيها في هذا الباب مسألة تصحيح الأحاديث وتضعيفها. الشيء الثاني من أسباب الاختلافات التي وقعت في هذا الباب هو الاختلاف في الأوصاف المعتبرة من غير المعتبرة، فإن اعتبار الصفة وبناء الحكم عليها هذا مأخوذ من ما يسمى بمسالك التعليل، ومسالك التعليل منها ما هو ما يقع فيه الاتفاق، ومنها ما يقع فيه الاتفاق. ثم قد يكون من أسباب الخلاف تعارض الصفات المعلل بها وتقابلها، وبالتالي يقع الاختلاف في هذا الباب. أيضا من الأمور التي قد يكون لها تأثير هو تغير صفة من صفات السلع، هل يغير حكمها أو لا يغير حكمها. فهذه مسائل أو هذه أصول هذا الباب التي وقع الاختلاف بسببها. وهناك مسائل كثيرة رتبت على هذه الأصول، يعني مثلا هل يجوز بيع الألبان بالزبد أو بالسمن؟ السمن والزبد يؤخذ من اللبن. هل يجوز بيع الحليب بالقسطة متفاضلا أو لا بد من التساوي فيه؟ وهكذا هل يجوز لنا بيع المطحون من البر بالمطحون من البر؟ الجواب قالوا إن تساوت في الخشونة جاز، وإن تفاضلت فيها لم يجوز، لأن البر معيار التساوي فيه هو الكيل اللي هو الحجم، فإذا كانت حبوب البر متساوية في حجمها بعد التكسير حينئذ تساوت في كيلها، أما إذا لم تكن متساوية فإنه لا يجوز، لأن حينئذ ستكون الفراغات التي بين قطع الحبوب متفاوتة، وبالتالي يمنع من بيعها. هكذا من المسائل مسائل الخلطة، لو خلط بعض السلعة سلعة ربوية بغيره فهنا لها وجهان. الوجه الأول إذا كان كل من الخليطين مؤثرا فحينئذ يمنع من بيع بعضها ببعض. عندنا لبن خلطناه بماء، اللبن الماء يؤثر في اللبن، وبالتالي فإننا نقول بأنه لا يجوز لنا بيع لبن مشوب بماء بلبن مشوب بماء لعدم تماثلهما. ما تدري كم مقدار اللبن من هذا، وهل تساوى مع اللبن من الثانية أو لا. وهذه مسألة قد يأتينا مسألة بيع لبن صافي بلبن مشوب بالماء، فهذه أيضا يمنع منها، وهذه التي يسمونها عند العلماء مسألة مد عجوة. مد المد معروف، مد عجوة المد معروف وهو ربع الصاع، فيقومون ببيع سلعتين، إحداهما بيع سلعة مخلوطة، بيع سلعة ربوية مخلوطة بسلعة غير ربوية مقابل سلعة ربوية. يقول مثلا مد ودرهم مقابل درهمين، الحكم يقول ما يجوز، كما في حديث القلادة الذي ذكرناه قبل قليل، كما في حديث القلادة. هكذا أيضا لو كان فيها خلط لم نعرف مقدار ذلك الخلط فحينئذ لم يوجد التساوي. من المسائل المتعلقة بهذا الباب مسائل الجهل بمقدار المعيار الشرعي، ولذا يقولون يقاعدون قاعدة أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتساوي إذا كان هناك تفاضل لم يجوز وأصبح ربا، فهكذا إذا جهلنا التساوي فإنه يكون حينئذ ممنوعا منه. ومن القواعد ومن المسائل المتعلقة بهذا الباب مسائل المزابنة، وهي بيع رطب بتمر، فهنا الرطب بيع التمر بالتمر لا بد فيه من التساوي في الحجم، والرطب وهو الذي جني حديثا يكون منتفشا منفوخا فيأخذ مساحة أكبر، بينما في التمر يرص ويكبس وبالتالي تكون التمرة قد صغر حجمها، ومن ثم لم نعلم بوجود التساوي بينهما، وبالتالي منع من هذه المعاملة معاملة المزابنة. وكما يكون هذا في التمر يكون في ما يماثله من بقية السلع، مثل بيع العنب بالزبيب وبيع التين بالمجفف منه وبيع المشمش والخوخ بالمجفف اللي يسمونه قمر الدين أو غيره، فهذه يمنع منها. لماذا؟ لأنها مماثلة للمزابنة. لماذا منع من بيع المزابنة؟ لأن التساوي قد جهل فيها وبالتالي منع منها. إلا أن الشارع استثنى مسألة العرايا ترخيصا بشروطها، وبالتالي فإننا نعتبر تلك الشروط عند القول بجواز مسألة العرايا. هكذا من الصفات أو من التصرفات التي قد تؤثر الطبخ، فإنه إذا طبخ الشيء تغير مقداره كيلا أو وزنا، وبالتالي فلا يصح بيع المطبوخ بالني منه. لماذا؟ لأنه قد جهل التساوي فحكمنا بأن له حكم المتفاضلة في هذا الباب. من المسائل التي تتعلق بهذا الباب مسألة بيع العصير بالعصير، بيع العصير بالعصير. إذا كان هذا العصير قد أخذ من سلعة ربوية فحينئذ هل نقول يجوز بيعه بأصله أو لا يجوز؟ وهكذا بيع عصير بجنسه. طائفة من أهل العلم قالت العصير ليس أمرا متمحضا من الماء من السلعة الربوية، بل يضاف إليه غيره من ماء ونحوه، وبالتالي أجازوه. وآخرون قالوا أصله سلعة ربوية فمنع منه. تلاحظون هنا لابد من توفر ومن وجود العلة التي بني عليها حكم الربا على أي مذهب يختاره الإنسان. يعني مثلا في البرتقال لا تباع كيلا وإنما تباع بالحب، فهي معدودة بالحبة فهي معدودة، ولذا يقول لك الكرتون فيه عدد كذا من البرتقال بغض النظر عن كيله ووزنه. مثلها أيضا في التفاح، فهذه سلع لا يجري فيها الربا عندما يقول العلة هي الكيل، سواء قال الكيل وحده أو قال مع إضافته للطعم، مع إضافته للطعم. فهذه مسائل مما تتعلق بأحكام الربا. يبقى هنا صنف ثالث، وهو ما يسمى بربا القروض، ربا القروض. وربا القروض حقيقة أنه جمع بين ربا النسية وربا الفضل. هو يعطيه 100 دينار على أن يعيد له بعد مدة 110، فحينئذ وجد سلعة الربوية فيها ثمن، هي ثمن للأشياء، ثم وجد الأمران معا، النسية والتأخير، كما وجد التفاضل، وبالتالي منع من مثل هذه المعاملة. يبقى هنا مسألة الحيل الربوية. أولا، هل التحيل على الربا جائز أو يمنع منه؟ جماهير أهل العلم منعوا منه، واستدلوا عليه بالنصوص الواردة في النهي عن الحيل، ويذكرون في ذلك قول عز وجل: يخادعون الله وهو خادعهم، ويستدلون على ذلك بقصة بني إسرائيل عندما حرم عليهم صيد السبت، فأصبحوا يحتالون بنصب الشباك يوم الجمعة وأخذها يوم الأحد، فقلبهم الله قردة وخنازير. ويستدلون على ذلك بملاحظة مقصد الشريعة في أبواب التعاملات الربوية، فإنه لو منع من الربا ثم أجيز التحيل عليه لا كان ذلك نقضا للقول بمنع الربا وإلغاء لفائدته. والشافعية يجيزون التحيل على الربا في كثير من صور التحيل، وبالتالي يقولون بأنه قد ورد في الحديث قال: بيعوا الصاعين من هذا بالدراهم، ثم اشتروا بالدراهم صاعا من الجيد. قالوا: فهذا نوع تحيل. والجمهور ينازعونه في كون هذا تحيلا، قالوا: بل هو بيع حقيقي، قد يتفاوت المتعامل معه في هذا الباب. ترتب على هذا الخلاف عدد من المسائل، منها مسألة العينة ومسألة عكس العينة. من أمثلة ذلك: إذا كان عند إنسان سلعة فباعها ب100 حاضرة ثم اشتراها ب120 مؤجلة، قالوا: هذا التعامل في حقيقته تحيل على الربا، وبالتالي منعوا من العينة. وأجازها فقهاء الشافعية، قالوا: لأن حقيقة هذه المعاملة 100 حاضرة ب120 مؤجلة، ولذلك منعوا من مثل هذا التعامل. من الأمور التي فيها شيء من التحايل مسألة بيع التورق، أو عكس بيع العينة، عكس بيع العينة، بأن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بثمن حاضر أقل. وهذه المسألة قد قال طائفة بإجازتها، ولا أظهر أنها من أنواع الحيل الربوية، وأن السلعة ليست مقصودة لذاتها، وإنما دخلت من أجل أن تستحل المعاملة الربوية. من أنواع التحيل ما يسمى بالعينة الثلاثية: أشتري منك السلعة بثمن مؤجل ثم أبيعها على زيد بثمن حاضر ثم يعيدها عليك، والأرباح والزيادة مقتسمة بينكم، فهذه عينة ربا ثلاثية، وحقيقتها التحيل على الربا. من المسائل التي قال طائفة بمنعها مسألة التورق. الفرق بين التورق والعينة أن في العينة يباع أو تعود السلعة إلى صاحبها الأول، بينما في التورق لا تعود إلى صاحبها الأول. أشتري منك سلعة بمئة مؤجلة ثم أبيعها على شخص آخر ليس بينك وبينه اتفاق بثمانين حاضرة، فهذه يقال لها التورق. سميت بهذا الاسم لكون هذا المتعامل لا يطلب السلعة وإنما يطلب الورق الذي هو الفضة. فهذه هذا التعامل منع منه طائفة، وقالوا بأنه نوع من أنواع التحيلات الربوية، وقال بعضهم بأنه من مسائل بيع المضطر، لأنه لا يفعل ذلك إلا من كان مضطرا. والجماهير على إجازة هذا النوع من أنواع التعامل، قالوا لأنها على الأصل الوارد في قوله تعالى وأحل الله البيع، وقالوا بأن هذا التعامل لم يرد دليل بالمنع منه، وبأن مثل هذا التعامل قد يوجد في كثير من الأزمان، ولو كان ممنوعا منه لورد التصريح بالمنع، وبالتالي قالوا بأنه جائز. ويشترطون في هذا النوع من أنواع التعامل بيع التورق عددا من الشروط: أولها أن تكون السلعة مملوكة للبائع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك أو مأذونا له فيها شرعا. والشرط الثاني ألا يشتري نفس البائع تلك السلعة لئلا تكون من أنواع العينة، ويقولون بأنه يماثل ذلك من وكل في بيع السلعة، أو من قام بتفويض أحد ببيعها. ومثل هذا ما يسمى بالتورق المنظم، وهو أن أشتري منك السلعة ثم أوكلك في بيعها تبيعها على شخص أجنبي. فهذه الصورة أو هذا البيع قد يكون بيعا صوريا، ويكون هذا التوكيل على جهة الاسم وليس على جهة الحقيقة. ولذا رأى جماهير فقهاء العصر المنع من التورق المنظم، وقالوا بأنه نوع من أنواع التعاملات الصورية التي يتحيل بها على الربا، وأجازه طائفة من فقهاء العصر. والشرط الثالث ألا يشترط الزيادة في الأقساط عند التأخر عن السداد في الوقت المحدد ليكون الثمن معلوما. وهناك شرط الرابع ألا وهو أن تكون السلعة مما يجوز بيعه، لأن بعض الناس يقول ما دام أنني لن أنتفع فبالتالي لا حرج علي في أن يكون التورق في سلعة ممنوع منها، وهذا الكلام خاطئ، فإن الشريعة نهت عن بيع المحرمات، والأصل في النهي أن يكون مقتضيا للفساد. فهذا شيء مما يتعلق ب أحكام باب الربا وتطبيقاته، ومن خلاله عرفنا شيء من التفصيلات المتعلقة بهذا الباب وبعض أسباب الخلاف الفقهي الوارد في مسائل الباب. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.